أنوار كاشفة. أنوار كاشفة هو عنوان برنامجنا هذا الذي نكشف من خلاله عن أبعاد هامة في حياة كل فرد منا.
يأتيكم هذا البرنامج من خدمة الإذاعة العربية.
هذه صديقتكم سلوى حبيب، ويشترك معي في تقديم هذا البرنامج الزميل رودني، وقد أعده لنا وأخرجه شادي حبيب.
أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. بدأنا في اللقاء الماضي بالحديث عن انتشار المسيحية بعد سفر أعمال الرسل، أي خلال 20 قرنا الماضية،
وتبين لنا أن جميع الرسل الأوائل ساهموا في نشر المسيحية بالرغم من الاضطهاد واستشهاد معظمهم، وقد وصلوا إلى الهند شرقا، وإلى أرمينيا شمالا، وإلى مصر ووادي النيل جنوبا، وإلى إيطاليا وروما غربا.
ولقد تعرض المسيحيون الأوائل إلى أقصى أنواع الاضطهاد من اليهود والأباطرة الرومان الوثنيين، راح ضحيته مئات الألوف منهم، إذ كانوا يصلبون ويلقون أمام الوحوش الكاسرة لتفتك بهم.
لكن المسيحية بالرغم من كل ذلك انتصرت، وذلك عندما أصدر الإمبراطور قسطنطين مرسوم حرية العبادة في عام 313، ثم صار هو نفسه مسيحيا، وفي عهد خلفائه أصبحت المسيحية دين الدولة الرسمي.
لكن كما ذكرنا في اللقاء الماضي، فقد كان الانتصار المسيحية وصيرورتها دين الدولة الرسمي نتائجه السلبية أيضا، فمع توافر الحرية حظيت الكنيسة بالكرامة والسلطان، ولكن تسربت إليها المطامع والأهواء.
وكان أشد الأخطار أن الدولة قد فرضت الآن مطالبها على الكنيسة، فهي مع أنها تبدلت من عدو إلى حليف، لكنها أخذت تطالب مقابل ذلك ببسط نفوذها على الكنيسة ثمنا لهذا التحالف.
وزعمت الدولة أن من حقها الإشراف لا على السلطة الزمنية فقط، بل على السلطة الروحية التي تقوم بالعبادة الرسمية. ومرة أخرى وقفت الكنيسة أمام الدولة تتحداها وتأبى الخضوع لها وتنكر عليها تدخلها.
وهكذا باحتضان الإمبراطورية للكنيسة تعرضت القوى الروحية لخطر الاختناق والفناء، وغدا تنفيذ القانون الكنسي وتعيين الأساقفة في المراكز الهامة والفصل في الخلافات العقائدية من الحقوق التي طالبت بها الدولة.
لكن الكنيسة استفادت بعد أن اعترفت بها الدولة، وذلك أنها أقامت نظامها الكنسي ووحدت أعمالها وجهودها في كل أنحاء الإمبراطورية، فجعلت من كل مدينة أبرشية عينت عليها أسقفا.
ولم تخش الكنيسة في مناسبات عديدة الوقوف أمام القيصر وتحديه، وكان من أبرز آباء الكنيسة الذين وقفوا بحزم أمام مطالب الدولة أسقف ميلان في إيطاليا أمبروز، الذي انتخب أسقفا بالرغم من كونه محاميا.
وقد ألف أمبروز عددا من الكتب ووضع ترانيم خشوعية وأدخل نوعا خاصا من الأناشيد في العبادة، ما زالت حتى اليوم ذخرا للكنيسة، على أن أهم أعماله التي خلدها له التاريخ مصادقته لشاب يدعى أغسطينوس.
كان أغسطينوس من بلدة تاجست في شمال أفريقيا، ابنا لأب وثني وأم مسيحية تقية تدعى مونيكا. وكان أغسطينوس يصغي في لهفة إلى معلمه الأسقف أمبروز، بالرغم من أنه كان يميل إلى الفلسفة اليونانية الوثنية.
وبعد فترة أشرق النور في عقله، وأصبح أي أغسطينوس مسيحيا مخلصا، وذلك في سنة 387 ميلادية. وقد روى أغسطينوس قصة اهتدائه للمسيحية في كتابه المشهور اعترافاتي.
كان أغسطينوس من أعظم المفكرين والكتاب في الكنيسة المسيحية، وأغزرهم مادة وروحا، وما فتئت مؤلفاته نبعا بالخير والخصب الروحي، وقد أفاد في كتاباته عن مدى اتكال الإنسان على الله.
وأشهر مؤلفاته مدينة الله الذي دافع فيه عن المسيحية، ووصف الكنيسة كمدينة لله يسكنها كل العابدين ولا تقوى عليها أبواب الهاوية. وعين أغسطينوس أسقفا في بلدة هبو بشمال إفريقيا عام 395.
عقدت الكنيسة عدة مجامع إقليمية محلية في القرنين الثاني والثالث الميلاديين، لكن بعد أن تمتعت الكنيسة بحريتها لم يكن ثمة ما يحول دون عقد مجمع مسكوني يحضره ممثلون من كل أنحاء العالم المسيحي.
وهكذا تم عقد المجمع في مدينة نيقية بآسيا الصغرى أي تركيا اليوم، وذلك سنة 325 ميلادية، واجتمع لأول مرة في تاريخ الكنيسة 318 أسقفا.
وقد قدموا من فلسطين وسوريا وآسيا الصغرى أي تركيا ومصر وأفريقيا وإسبانيا وإيطاليا. وعقد المجمع لتفنيد بدعة أريوس من الإسكندرية الذي ادعى أن المسيح لم يكن إلها بل هو كائن وسط بين الله والإنسان.
وتوصل المجتمعون إلى صياغة قانون الإيمان الذي عرف فيما بعد في التاريخ بقانون الإيمان النيقوي، وقد أكد هذا القانون أن المسيح هو من جوهر الله، وصاغ عقيدة الوحدانية الإلهية في ثلاثة أقانيم.
وبعد سنة واحدة من هذا المجمع تم تعيين أثناسيوس أسقفا على الإسكندرية الذي غدا رجلا عظيما في تاريخ الكنيسة وكتب المؤلفات العديدة، ودافع بشدة عن قانون الإيمان النيقاوي بالرغم من اضطهاد الأباطرة له.
وبعد مجمع نيقية المسكوني انعقدت مجامع مسكونية أخرى، ففي سنة 381 انعقد مجمع القسطنطينية، وفي سنة 431 مجمع أفسس، وفي سنة 451 مجمع خلقدونية.
ومن الشخصيات البارزة في تلك الفترة يوحنا فم الذهب الذي يعين أسقفا في مدينة أنطاكيا سنة 386، ثم أسقفا لمدينة القسطنطينية عام 397، وقد ذاع صيته كواعظ قدير.
ولفصاحته وزلاقة لسانه لقب بفم الذهب أي ذي الفم الذهبي. ويعتبر يوحنا فم الذهب أوفر الكتاب إنتاجا بين الآباء الأولين، ولم يضاهه أحد في اكتساب قلوب عامة الشعب، لكنه فشل في استمالة رجال الحكم إليه.
وعرف في تلك الفترة الأسقف سينسيوس من ليبيا في شمال أفريقيا الذي عين أسقفا على مدينة بتولومايس التي كانت مسقط رأسه، وهي الآن ميناء صغير تقع بين درنا وبنغازي، وذلك في سنة 410 ميلادية.
وفي القرن الخامس الميلادي بشر باتريك بالمسيحية في إيرلندا، وظل لمدة 30 عاما يجاهد جهادا مضنيا، ومات بعد أن صارت إيرلندا الوثنية كلها مسيحية فيها عشرات من الكنائس والأديرة.
ومن إيرلندا خرج سيل لا ينقطع من المبشرين والمرسلين إلى بلاد اسكتلندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والنرويج وأيسلند، ونشروا المسيحية في كل تلك البلاد.
وفي القرن السادس أتى راهب من روما يدعى أغسطينوس مع معاونيه لحمل رسالة الإنجيل إلى ملك إنجلترا، وسمح له الملك أن ينشر الدعوة بين الشعب، ولم تنضي 100 سنة حتى أصبحت إنجلترا كلها مسيحية.
ومن مدرسة إكستر، وهي إحدى المدارس الدينية الكثيرة التي أنشأها المرسلون المسيحيون في إنجلترا، انطلق الراهب بونيفاس إلى هولندا وألمانيا، والذي صار فيما بعد أسقف ألمانيا حيث مات شهيدا فيها.
لكن ما إن حل القرن 8 الميلادي حتى كانت القبائل الجرمانية الألمانية كلها قد اعتنقت المسيحية التي اضطهدتها من قبل، وكانت المسيحية قد انتشرت قبلا في بلاد إسبانيا وفرنسا.
ثم انتشرت المسيحية في القرن 9 بين كل الشعوب السلافية في بلاد بوهيميا ومورافيا، أي التشيك حاليا، وهنغاريا وكرواتيا على شواطئ الأدرياتيك إلى تخوم بولندا، واعتنق دوق بوهيميا أي حاكمها المسيحية.
وكان أول المبشرين في بلغاريا هم الأسرى المسيحيون الذين أسرهم المغول عند استيلائهم على مدينة أدرنا في تركيا اليوم عام 813 ميلادية، فالبلغار هم المغول الذين نزحوا من أواسط آسيا.
وقد شهد هؤلاء الأسرى للمسيحية وهم في الأسر، وختم كثيرون منهم شهادتهم بدمائهم. وحوالي سنة 860 بعث الملك البلغاري بوريس يطلب إفادة معلمين مسيحيين،
وذلك بناء على إلحاح أخته التي كانت قد اعتنقت المسيحية وهي أسيرة في القسطنطينية، فآمن الملك هو وشعبه البلغاري عندئذ بالمسيحية.
سنتابع أعزائي المستمعين في اللقاء القادم إن شاء الله الحديث عن انتشار المسيحية وخاصة في عالمنا العربي.
سمعت صوتك يدعو يا متعبا تعال، أنا أريحك يا ابني من وطأة الأحمال، آتي وكل ديون سددها محال، آتي ولا أستحق شيئا سوى الزوال.
إليك يا مسلول سلمت آجالي، فأنت يا مسلول حملت أحمالي، تحملت يداك هناك أسقى الضلال، وقد نشلت حياتي من وحدة الأهوال، ما عدت أبغي قصورا تهوي على الرمال، إذ فيك يا صخر بيتي لي كامل المنال.